طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم موجزا بأهم الأنباء العراقية. سيتوجه الرئيس المصري حسني مبارك الأسبوع القادم إلى عدد من الدول العربية لحشد التأييد لمبادرة تهدف إلى إقناع بغداد بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى العراق. وكالة فرانس بريس نسبت إلى دبلوماسي مصري قوله اليوم إن مبارك سيبدأ جولته في الأرجح السبت المقبل، ويزور خلالها المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن. اتفق وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أن قضية العراق لا بد من حلها بالوسائل السلمية والدبلوماسية الكفيلة بضمان تنفيذ سريع لقرارات الأمم المتحدة الداعية بين أمور أخرى إلى استئناف السيطرة الدولية على السلاح في العراق. وكالة إيتار تاس الروسية أضافت أن المسؤولين الروسي والعربي أكدا إثر لقائهما أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة على ضرورة فتح السبيل أمام تعليق وبالتالي رفع العقوبات المفروضة على العراق. وصل الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى جدة اليوم لإجراء مباحثات مع زعماء سعوديين حول الأزمة العراقية، وأعلن دبلوماسيون إيرانيون وسعوديون أن خاتمي في ثاني زيارة له إلى السعودية سيبحث في الأزمة مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في قصره بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وكان خاتمي وصل إلى السعودية الأربعاء الماضي وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء شعائر العمرة قبل توجهه اليوم إلى جدة. توقع الرئيس الأمريكي جورج بوش أن تحدد الأمم المتحدة خلال أيام أو أسابيع موعدا نهائيا لتنفيذ العراق القرارات الدولية. وكالة فرانس بريس للأنباء لفتت إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بدأت اجتماعات للبحث في قرار جديد حول العراق. ونسبت الوكالة إلى الرئيس الأمريكي تأكيده ضرورة تحديد موعد نهائي خلال أيام أو أسابيع وليس شهورا أو سنوات. ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الدول دائمة العضوية مقتنعة على ضرورة تحديد موعد نهائي، لكن المهلة الزمنية لهذا الموعد لم تحدد حتى الآن بحسب الوزير البريطاني. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي موجزا بأهم الأنباء العراقية، طاب مساؤكم.
سيداتي وسادتي، سنعيد على حضراتكم حلقة سابقة من برنامج موزايك بسبب تمتع الزميل أحمد ركابي بإجازته الصيفية، ولقاء اليوم سيكون مع عالم ديني من الأكراد الفيلية للحديث عن الهوية الشيعية والكردية الفيلية. موزايك.
يعده ويقدمه من لندن أحمد ركابي. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. تميزت العقود الثلاثة الأخيرة باضطهاد مارسته السلطات العراقية ضد الأكراد والشيعة، ولا بد ان الشعور بالاضطهاد كان مضاعفا عند حملة الهويتين الكردية والشيعية وهم الاكراد الفيليون. الا ان ضيف هذه الحلقة الشيخ اسد الفيلي، وهو رئيس الحركة الاسلامية للاكراد الفيلية، يرى ان التمييز بحق قومه لا تمارسه السلطة وحدها، اذ يتهم الاكراد السنة والعرب الشيعة بتعامل غير عادل مع الفيليين.
لا شك كما ذكرت آنفا أن الكرد الفيليين اضطهدوا طيلة الحكومات المتعاقبة في العراق، كونهم ينتمون إلى مذهب محمد وأهل بيت محمد، وأنهم قد بالغوا في ولائهم لهذا المذهب العظيم الذي استمدوا منها العنفوان والقوة والشجاعة من هذه المدرسة المباركة. هذه أول نقطة. كون أن الشيعة هم يمثلون الأكثرية الساحقة في العراق، وكون أن للشيعة دورا مهم في خضم هذا الصراع مع الحكومات المتعاقبة في العراق، سيما الحكم البغيض القائم وهو النظام المجرم في العراق، فبالتالي الشيعة الكرد الشيعة كان لهم دورا متميزا مع الأكثرية الساحقة الشيعية. من جهة أخرى، أن الكرد الفيليين كونهم شيعة والحكومات المتعاقبة في العراق ظلما وبهتانا فرضوا عليهم تهم كثيرة منها التبعية الإيرانية، هناك ظلم آخر لحق بالإخوة الكرد الفيليين كونه كرديا ويتقوقع في مناطق حيوية مهمة في داخل العراق. أن الكرد الفيلي يسكن في الشريط الحدودي بين المتاخمة للجمهورية الإسلامية، وكما أن الكردي الفيلي أيضا يحتل موقع جدا مهم في العاصمة بغداد. بالتالي الحكومات تعمدت ظلم هؤلاء واضطهادهم وانزوائهم عن الساحة السياسية. هناك قضية أخرى أود أن أشير إليها، أن الأخوة العرب الشيعة، وللأسف الشديد يعز علي أن أطرح هذه المشكلة وهذه المعضلة للأخوة الفيليين، لم يتجاوبوا مع الأخوة الكرد الفيليين في الوقت الذي كانوا يدركون جيدا موقف الكرد الفيلي من المذهب الشيعي والدفاع عن الحوزة الإسلامية، عن الحوزة العلمية في العراق وعن المراجع في العراق. وهناك أيضا مشكلة أخرى، أن الأخوة الكرد الأعزاء هؤلاء أيضا يدركون جيدا أن الأخوة الأكراد الفيلية مواقف مشهودة وعظيمة في دعمهم عبر التاريخ واليومنا هذا.
تقصد الأكراد السنة؟
الأكراد السنة بالضبط، أن إخواننا الأكراد السنة أيضا لم يتعاطفوا مع الكردي الفيلي. نحن من هنا نطالب الشعب العراقي البطل أن يطالب بالتركيبة الاجتماعية الحقيقية لأبناء الشعب العراقي، والتي انبثق منها جميع الشرائح البطلة في العراق. كما أنت تدرك جيدا أيها الأخ العزيز أن هناك تركيبة اجتماعية، نحن ندافع عن هذه التركيبة. أولا أن هناك عربيا سنيا وشيعيا، وهناك كرديا سنيا وشيعيا، وكما هناك تركماني وسنيا وشيعيا. لا بد للمعادلة أن تكون هكذا حتى نستطيع أن ندعي بأننا سوف نحقق آمال الشعب العراقي من خلال تأسيس حكومة ديمقراطية متعددة يتمتع في ظلها جميع أبناء الشعب العراقي.
نعم. الشيخ أسد الفيلي، بودي أن أسألك سؤال افتراضي، يعني في عراق ديمقراطي مستقبلي وفي برلمان عراقي، لو افترضنا أنه صدرت مطالب كردية ومطالب شيعية، إلى أي جانب ستصوتون، يعني لجانب المطالب الكردية أم المطالب الشيعية؟
لا شك أن هذه الظروف هي التي سوف تتحكم، وهي التي سوف تفرض على الموقف الذي سوف يتخذه الكردي الفيلي غدا، باعتبار نحن لنا رؤى واضحة بالنسبة إلى المستقبل. نحن ندرك جيدا أن هناك سوف يحصل بعض المشاكل بين هذه الأطراف، ولذا نحن مستعدون ونعمل من أجل أن نكون الحلقة الوصل بين العربي الشيعي كوننا شيعة وبين الكردي السني كوننا سنة. نحن نأمل أن يكون لنا موقف من خلاله أن نوحد الشعب العراقي في هذا الموقع المتميز الذي يمثل الهويتين الشيعية والكردية.
طيب دعني العفو الشيخ أسد الفيلي، دعني أسألك سؤال، يعني أيهما أقوى عند الأكراد الفيلية، الانتماء الكردي أم الانتماء الشيعي؟
لا شك أن الانتماء الشيعي هو فوق كل شيء. نحن ننتمي بضمائرنا بدمائنا بأرواحنا بكل ما نمتلكه إلى خط أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونقاتل ونضحي بكل ما لدينا من أجل تثبيت هذا الخط العظيم الممتد من السماء إلى الأرض. نحن مستعدون أن نضحي بكل العراق من أجل خط أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبهذا الخط أحيانا الله تعالى وجعل لنا الكرامة والشرف. فبالتالي عندما ننظر إلى هاتين القضيتين فلا شك ولا إشكال في ذلك، نجد القضية الأولى هي قضية التشيع وقضية الانتماء إلى علي وأهل بيته عليهم السلام، والدرجة الثانية تأتي قضية القومية. واعتقد ان الكرد الفيليين لم يعولوا على قضية الانتماء الى القومية، ونحن في الواقع نفتخر نحن اكراد وننتمي الى اهل البيت عليهم السلام بانتمائنا، نحن نفتخر لا بالقومية، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نلغي القومية، ونحن ايضا فخورون باننا اكراد وفخورون باننا شيعة، وسندافع ايضا عن هذه الهوية القومية في مقتضى المصلحة الاسلامية ومصلحة شعبنا المظلوم في العراق عربا وكردا.
وهل مجيء الجانب القومي بالدرجة الثانية، يعني بعد الانتماء المذهبي، هل هذا يفسر انكم كأكراد فيلية على سبيل المثال، يعني كثيرا ما تتحدثون اللغة العربية في بيوتكم اكثر من اللغة الكردية؟
نحن قد تغلب علينا في هذا الجانب ولاؤنا الشديد لأئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث نحن فتشنا في بطون الكتب العديدة والكثيرة لنستأنس بمناقبهم وتأريخهم اللامع كي نحذو حذوهم ونسير على طريقهم. من هنا إني أخاطب جميع أبناء الشعب العراقي أن يدركوا هذه المسؤولية العظيمة، وهي مسؤولية التشيع أولا والحفاظ على المذهب في العراق ثانيا، لأننا مستعدون أن نضحي بكل ما عندنا من أجل إحقاق الحق ومن أجل انتزاع حقوق الشيعة في العراق سواء كانوا عربا أو كردا، لأن الثورة صارت من خلال نهضتهم العظيمة في العراق، وهم اليوم مسؤولون على الدماء التي سفكت، سيما دماء المراجع والعلماء الذين ضحوا وجعلوا أنفسهم قربانا لهذا المذهب ولهذا الخط. نحن لا نستحي عندما نريد أن نشير إلى حقيقة لا بد منها أن أبناء الشعب العراقي هم يمثلون الأكثرية الساحقة الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي. نحن نتحدث بكل صراحة، لا بد أن ننتزع حقوقنا. وأيضا أشير إلى قضية وأستبيحك عذرا، ومن هنا نقول للوضع الدولي والإقليمي، خصوصا إني أوجه رسالة إلى الإدارة الأمريكية، أن تدرك جيدا بأن الذين اضطهدوا وقدموا الآلاف من الشهداء هم أبناء الشيعة ولا غيرهم، كما أن هناك دور آخر لإخوة الكرد الذين يعلم البعيد والقريب، هؤلاء الإخوة أيضا اضطهدوا وهناك مصائب كبيرة أجريت عليهم، ونحن شريكين بالتالي في هذه المحنة.
الشيخ أسد الفيلي، لابد أن أذكر مرة أخرى أنك ترى الحركة الإسلامية للأكراد الفيلية، وبما أنك إسلامي فالجانب القومي دائما لأي إسلامي كان، سواء كان تركماني أو كردي أو عربي أو من أي قومية كان، يأتي بالدرجة الثانية. الانتماء الإسلامي والمذهبي يتصدر كل الانتماءات. لكن أسألك، يعني هل يشاركك بقية الأكراد الفيلية الاعتقاد أو الشعور أو الإحساس بأن الانتماء الشيعي يفوق الانتماء الكردي أو يعلو عليه؟
نعم، هذا تاريخ واضح وشاهد لدى أبناء الشعب العراقي بعربه وأكراده وتركمانه. هم شاهدون لذوبان الكردي الفيلي في هذا الجانب الذي يستحق الذوبان، وهو الانتماء إلى المذهب، مذهب أهل البيت عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن الحركة الإسلامية المباركة التي تتبنى الإخوة الفيليين تسعى جاهدة من أجل الحفاظ على هذه الهوية الأصيلة وهذه الهوية التاريخية التي امتاز بها الكردي الفيلي. وإذا كانت هناك مكرمة للكردي الفيلي هو كونه ينتمي إلى مذهب أئمة أهل البيت. أيضا أن هناك الكثير من التيارات المنحرفة عملت وجاهدة من أجل أن يحول هذا الكيان العظيم وانتماءاته العظيمة إلى تيارات أخرى للحيلولة دون الوصول إلى أهدافه العظيمة، وهو أولا رضا الله تبارك وتعالى ورضا أئمة أهل البيت عليهم السلام والوقوف مع أبناء الشعب العراقي. والأخوة الفيليين أيضا يدركون بشكل واضح استراتيجية وأهداف هذه الحركة المباركة، والتي لها جماهير وقواعد كثيرة وعظيمة تنتمي إليها من أبناء الشعب، من أبناء الكردي الفيلي سواء في الداخل أو في الخارج.
طيب، عندي سؤال، يعني سؤال ذا طابع ثقافي إذا سمحت لي، فيما يخص الأكراد الفيلية، ما هي اللهجة الكردية التي تتحدثونها؟ وهل تحيون يعني الاحتفالات الكردية السنوية من قبيل نوروز أو غير ذلك؟ وما يعني ما هي قوة التراث الكردي أو الثقافة الكردية في حياتكم اليومية؟
طبعا بالنسبة إلى الكرد الفيليين يحيون هناك عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا العيد المتعارف وهو عيد المسلمين. نحن نهتم بهذين العيدين الرسميين لكل المسلمين في العالم سواء كانوا الشيعة أو السنة.
يعني ألا تحتفلون بنوروز؟
بنوروز لم يكن هناك لدينا تاريخا تاريخا حافلا في موضوع تعظيم هذه المناسبة أو الركون إليها من قبيل الاحتفالات. عيد نوروز نعتبره يوما سعيدا، والأكراد الفيليين في العراق اعتادوا أن في مثل هذا اليوم كلهم يذهبون إلى المدينة المقدسة، مدينة النجف الأشرف، إلى زيارة مولانا ومولى الثقلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الفيليين اعتادوا تاريخيا منذ أمد بعيد أنهم في مثل هذا اليوم يزورون الإمام أمير المؤمنين ويزورون العتبات المقدسة ويجددوا العهد والبيعة مع إمامهم سلام الله تعالى عليهم.
حتى في نوروز؟
هو في نوروز، خصوصا في نوروز. في نوروز هذه المراسيم يجريها الإخوة الفيليين، وهو الذهاب إلى العتبات المقدسة في النجف الأشرف.
طيب، ما هي اللهجة، لهجة الأكراد الفيليين؟ هل هي سوراني، كورمانشي أم؟
اللهجة الكردية الفيلية تختلف عن السورانية وعن البهدلانية. الكردي الفيلي لهجته لهجة خاصة به، وهناك فوارق طبعا بين هاتين اللهجتين، ولكن هناك بعض المفردات ممكن 10% لعله يتطابق مع اللهجة الفيلية.
الشيخ أسد الفيلي رئيس الحركة الإسلامية للأكراد الفيلية، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أجرى مقابلة مع خبيرين في شؤون التسلح للتأكد من التهديد الذي يمثله استمرار العراق في محاولة امتلاك أسلحة الدمار الشامل. العرض التالي عده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي.
نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن تقريرا هذا الأسبوع سلط فيه الضوء على التهديد الذي يمثله استمرار العراق في محاولة الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وأشار معهد الدراسات الاستراتيجية إلى أن العراق يستطيع صنع قنبلة نووية خلال أشهر إذا تمكن من الحصول على اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم. وللتأكد من واقعية هذا التهديد، وفيما إذا كان العراق هو البلد الوحيد الذي يمكن أن يحصل على هذه القدرات في المنطقة، التقى جيرمي برانستن من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة خبيرين حول هذا الشأن، هما دينيس غورملي الزميل الأقدم لسياسة التكنولوجيا والدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وتشارلز هيمن محرر نشرة جيوش العالم المهتمة بمتابعة قدرات البلدان في مجالات التسلح التي تصدرها مؤسسة جينز. وللإجابة على مدى استطاعة بغداد إنتاج قنبلة نووية إذا حصلت على ما يكفي من مادة إنشطارية، قال دينيس غورملي:
Well, I think it's a big if. There are obviously two ways of
أعتقد أنها إذا كبيرة، وهناك طريقتان للحصول عليها. الأولى هي السرقة والحصول عليها من خلال السوق السوداء، ونعتقد أن الاحتمال هنا ضعيف، ولكن يجب على المرء أن يأخذ بنظر الاعتبار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 93 الذي أشار إلى 400 محاولة لتهريب مواد نووية، من بينها 26 باوند من اليورانيوم المخصب وباوند واحد من البلوتونيوم دخلت ضمن هذه المحاولات. وبالرغم من احتمال عدم اعتبار هذه الكمية كبيرة، إلا أنها تعطي على الأقل دليلا مهما قل شأنه بإمكانية الحصول على مادة. وأعتقد أن ما يثير القلق هو في الأغلب المخزون الهائل من المادة في الاتحاد السوفيتي السابق.
أما تشارلز هيمن فإنه يعتقد بصعوبة تمكن بغداد من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، ويقول في هذا الصدد:
الرأي المقبول عموما هو أن العراق يحاول الحصول على مواد انشطارية منذ فترة طويلة، في الحقيقة منذ سنوات، ولكنهم لم يستطيعوا الحصول عليها. لذلك فإن فرصة حصول العراق على مواد قابلة للانشطار من اليورانيوم المخصب أو ما يشبه ضئيلة جدا.
ومع ذلك إذا حصل العراق على مادة انشطارية فسيقترب من صنع قنبلة نووية. ويشرح غورملي الأمر موضحا:
My sense is that Iraq is ahead.
أشعر بأن العراق متقدم، وسبب تقديرنا أنهم يحتاجون لبضعة أشهر هو أن كل أعمال التصميم الأخرى التي ترتبط بصنع قنبلة نووية أولية قد تم إنجازها. وكان التقييم قبل حرب الخليج أنهم يحتاجون إلى عام أو 3 أعوام لتطوير عدد قليل من القنابل النووية، وعلى افتراض أن حرب الخليج لم تحصل فإنهم كانوا سيصنعون إلى نهاية التسعينات 12 قنبلة نووية.
ويضيف غورملي أن الرئيس العراقي صدام حسين خصص مصادر ومبالغ هائلة لبرنامج العراق النووي.
Iraq, compared to Iran, has spent an awfully
أمضى العراق زمنا طويلا إذا قورن بإيران في تطوير الوسائل التي يتمكن بواسطتها من صنع قنبلة نووية، وتم تخصيص مليارات الدولارات للبرنامج العراقي بهدف إنتاج أسلحة نووية، وشملت البنية التحتية ما يزيد على 10,000 شخص يرتبطون بمنشآت إنتاج وتصميم. وكان هذا برنامجا ضخما تم توثيقه من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، وبتقديري فهو متطور أكثر من البرنامج الإيراني، ولكني أقر بأننا لا نعرف الكثير عن البرنامج الإيراني.
وعلى أي حال فإن هيمن يرى أن هجوما تقوده أمريكا ضد العراق سيدفع إيران أيضا إلى العدول عن الاستمرار في برنامجها النووي.
Certainly they would have similar capabilities. It's quite possible.
بالتأكيد ستكون لديهم الإمكانيات، ومن المحتمل أيضا أن عملية التحالف الأمريكي ضد العراق أرسلت إشارة إلى بلدان أخرى تقترب من امتلاك قدرات نووية، ربما كان هذا أحد الأهداف الخفية للعملية.
ويقول دينيس غورملي أن صواريخ العراق الحالية أصغر من النوع الذي طوره العراق قبل حرب الخليج.
The current missile that they have, the Al Hussein, has about 500 kilograms.
الصاروخ الذي لديهم الآن الحسين له طاقة نقل تصل إلى 500 كيلوغرام ويبلغ قطره 80 سنتيمترا، وهذا سيجبرهم على تطوير تصميم وضعوه للتأكد، ولكن كان لديهم في السابق تصميما أصعب من الأصلي وكانوا يفكرون بتصميم أكبر عام 90.
هذا وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش ألقى كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس كرس جزءا منها للحديث عن الشأن العراقي، حيث قال:
First time we may be completely certain he has a nuclear weapons.
المرة الأولى التي سكون فيها متأكدين تماما بأنه يمتلك أسلحة نووية ستكون لا سمح الله عندما يستخدم واحدة منها، ونحن مدينون لجميع مواطنينا بأن نفعل كل ما بقدرتنا لمنع ذلك اليوم من المجيء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irahurr.org. أكرر www.irahurr.org.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم. أبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس أن عملا عسكريا سيكون حتميا ضد العراق ما لم تفرض الأمم المتحدة تنفيذ قرارات تطالب العراق بنزع السلاح. وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية كال بوش الاتهامات إلى الرئيس العراقي صدام حسين قائلا إنه يخالف منذ عقد من الزمان التزاماته الدولية باستمراره في تطوير أسلحة دمار شامل. وشدد بوش على أن رفض العراق الانصياع للقرارات السابقة يهدد سلطة الأمم المتحدة، قائلا إن بلاده ستعمل مع غيرها من أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد بشأن العراق. ورأى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن خطاب الرئيس بوش لا يمثل إعلان حرب على العراق، وإنما بيان للأمم المتحدة يوضح أن الوقت قد حان للتحرك وعمل شيء. وأكد باول على ضرورة الرد على التهديد العراقي، وأن دعوة الرئيس كانت واضحة في هذا الخصوص لأن الخطر حقيقي وموجود. وقد وضع الرئيس بوش المنظمة الدولية أمام مسؤولياتها كي تتحرك، وإذا أرادت أن تبقي على سلطتها فإن عليها أن تستجيب للأهداف التي حددها ميثاقها بحسب باول. ووصف بوش هذا الأمر بأنه تحد لا بد من مواجهته. يشار إلى أن الأوساط السياسية والبرلمانية ترحبت بخطاب الرئيس بوش الذي خاض في معظم تفصيلات القضية العراقية، وقد بدأ الكونغرس الأمريكي مناقشة حول إصدار قرار يدعم توجه الرئيس بوش في الشأن العراقي. التفصيلات في التقرير التالي من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
منح الرئيس جورج بوش العراق فرصة أخيرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، وبدأ وزير الخارجية كولين باول مشاورات مكثفة مع سفراء الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن باتجاه إصدار قرار جديد من المجلس. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الرئيس جورج بوش يخطط لإرسال وفود رسمية لموسكو وبكين وباريس خلال الأيام القليلة المقبلة لدعوة هذه العواصم لدعم الجهد الأمريكي. وأوضح الرئيس جورج بوش في خطابه أن الولايات المتحدة لن تنتظر طويلا لكي تقوم الأمم المتحدة بدورها. ويقول باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى إن الولايات المتحدة سوف تمارس ضغوطا كبيرة على مجلس الأمن.
جاك شيراك الرئيس الفرنسي في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز منذ عدة أيام تحدث عن منح العراق إنذارا نهائيا مدته 3 أسابيع، فإذا كان ذلك هو الإطار الزمني الذي سيبحث فيه مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة قد تدعم هذا القرار، ولكن إذا طالبت روسيا مثلا بمنح العراق مهلة لمدة سنة كاملة فإن الولايات المتحدة سوف تعترض على ذلك وتتخلى عن محاولة إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار.
هذا ورحبت القيادات البرلمانية بخطاب الرئيس جورج بوش بشكل عام، ولكن برز خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن توقيت إصدار قرار من الكونغرس لدعم توجه الرئيس جورج بوش في الشأن العراقي، ويسعى الجمهوريون لإصدار قرار من الكونغرس قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 15 من الشهر المقبل. جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري:
أعتقد أن الرئيس بوش أوضح بجلاء أنه يتوقع أن يصدر قرار عن مجلس الأمن خلال أسابيع، وأعتقد أن الرئيس بوش يستحق الفوز بدعم الكونغرس، وذلك بالتصويت على قرار يدعم توجهات الرئيس في الشأن العراقي قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية.
أما الديمقراطيون فيفضلون تأجيل إصدار قرار من الكونغرس إلى ما بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. توم داشل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ:
لا أعتقد أن الحجة لاعتماد منهج الضربات الوقائية قد قدمت بشكل كامل حتى الآن، ولكن ذلك لا يعني أن لا يمكن إقامة الحجة على ذلك. ولكن هناك عدة أسئلة ما زلنا بانتظار إجابات عليها. أولا، ما هو رد فعل المجتمع الدولي على ذلك، وما هو حجم الدعم الدولي الذي سنحصل عليه؟ ثانيا، كيف سيؤثر ذلك على الحرب الجارية ضد الإرهاب؟ وأخيرا، إذا كان اعتماد الضربة الوقائية يتضمن عنصر تغيير نظام الحكم في بغداد، ما هي خططنا لتغيير النظام؟
واعتبر جون ماكين الجمهوري أن توم داشل لم يستبعد إمكانية التوصل لاتفاق على إصدار القرار قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
الواضح من ملاحظات توم داشل زعيم الأغلبية أنه لا يحبذ فكرة التصويت على قرار بدعم الرئيس بوش قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، وأأمل أن ننجح في إقناعه بأن نبدأ الحوار وأن نصوت على قرار دعم الرئيس قبل انقضاء الدورة الحالية.
أما ترينت لوت زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ فقال:
لا أعتقد أنه يجب علينا أن ننتظر إلى أن يصدر مجلس الأمن قراره، بل يجب علينا أن نبادر بإصدار قرار دعم الرئيس لكي نثبت للعالم وحدة الكونغرس خلف الأهداف التي أعلنها الرئيس، وهذا هو مسؤولية دورنا القيادي في العالم.
هذا ويرجح باتريك كلاوسون أن ينجح الجمهوريون في إصدار قرار من الكونغرس لدعم سياسة الرئيس جورج بوش في الشأن العراقي قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي موقف بريطاني صرح وزير الخارجية جاك سترو بأن الخطاب جاء قويا ومتينا ومؤثرا، ووعد بأن بلاده ستواصل تعاونها مع الولايات المتحدة في هذا المجال. سترو قال أيضا:
إن خطاب الرئيس بوش قوي ومؤثر للغاية، وقد رسم خطا بيانيا واضحا للمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام العراقي وكيفية التعاطي مع التهديد الذي يفرضه على المجتمع الدولي وشعبه.
الوزير البريطاني وعد بالعمل مع الإدارة الأمريكية وبقية الشركاء في مجلس الأمن من أجل تطوير القرارات التي أشار إليها الرئيس بوش. ولدى سؤاله متى يمكن أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا لتبني قرار جديد عن الموضوع العراقي، قال الوزير البريطاني إن موعدا لم يحدد بعد، لكن المشاورات بدأت بالفعل. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بريس من مقر المنظمة الدولية أن مجلس الأمن قد لا يعد مشروع قرار جديد قبل الأسبوع الأخير من شهر أيلول الجاري. وفي أول رد فعل من جانب العراق على خطاب بوش، ادعى مندوبه لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن بوش أطلق جملة من الأكاذيب التي تفتقر تماما للمصداقية. الدوري قال إن الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن الخطر الحقيقي على السلام في الشرق الأوسط، ويتجلى ذلك في دعمها لإسرائيل. الدبلوماسي العراقي قال أيضا:
I would have been pleased if the US president
كنت سأشعر بالسعادة لو أن الرئيس الأمريكي تكلم عن نواياه الحقيقية التي تقف وراء خطابه، وهي الرغبة بالانتقام والنفط والمطامح السياسية وحفظ أمن إسرائيل والسعي من أجل استهداف أي دولة ترفض الانصياع للسياسة الأمريكية.
حظ مراقب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المسؤول عن العراق حظ بغداد يوم الخميس على القبول بالعودة غير المشروطة لمفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية. وقام مافروماتس بزيارة قصيرة للعراق في وقت سابق من العام الحالي، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مراقب تابع للأمم المتحدة للعراق خلال 10 أعوام. مافروماتس قال انه طرأ تحسن على تعاون العراق مع الامم المتحدة في موضوع حقوق الانسان، الا انه لابد من القيام بالمزيد. واضاف انه يأمل ان يقوم بزيارة اخرى للعراق في نهاية هذا العام، مضيفا انه طلب زيارة بغداد في بداية الصيف وانه تلقى ردا اوليا ايجابيا. أعلن الحزبان الكرديان الرئيسان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني توصلهما إلى اتفاقية تقضي بحل خلافاتهما وتوحيد مواقفهما في وجه التطورات المحتملة نتيجة التهديد الأمريكي بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. ولفتت وكالة رويترز للأنباء إلى أن زعيمين الكرديين عقدا الأسبوع الماضي في بلدة صلاح الدين شمال أربيل سلسلة اجتماعات توصلا خلالها إلى اتفاق على اتخاذ مواقف موحدة إزاء التطورات المحتملة ومستقبل العراق والحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى اتفاقهما على عقد جلسة موحدة للبرلمان المحلي الكردي بحضور كتلتي الحزبين في 24 أكتوبر المقبل وتوثيق العلاقات بين الكرد والمعارضة العراقية. وفي هذا الإطار أجرى سامي شورش سلسلة لقاءات مع معنيين ومراقبين ومحللين سياسيين عراقيين من الكرد والعرب للوقوف على آرائهم في شأن هذا التطور. وتحدث أولا إلى الدكتور محمود عثمان الذي اعتبر أن الاتفاقية تمثل خطوة جيدة مع أنها جاءت متأخرة، ومؤكدا أنها لا تتضمن توحيد الإدارتين الكرديتين إنما تقتصر على عقد جلسات موحدة للبرلمان.
الاتفاق طبعا خطوة إيجابية للأمام وبالتأكيد خطوة جيدة، أنا أعتقد ولو جاءت متأخرة حسب تصوري، ولكن أعتقد أن الاتفاق بين الطرفين كان من المفروض أن يحصل قبل أشهر طبعا. والاتفاق ينص يعني أولا على عقد جلسة للمجلس الوطني المشترك في 14، طبعا كان قبل أيضا يوجد هكذا اتفاق أنه يجب عقد المجلس بأسرع وقت، ولكن كان هنالك عقبات وعراقيل يظهر أنهم في محادثات الحزبين أزالوا هذه العقبات كما قالوا، ثم أنهم حسب الاتفاق شكلوا 4 لجان: لجنة لبحث المشروع الفيدرالي، لجنة لبحث التطبيع، لجنة لبحث القضايا الخارجية، لجنة أخرى لبعض القضايا الإدارية وغيرها من المسائل. وكذلك حاولوا أنه هذه اللجان مع بعضها وهم أيضا حسب إشراف المسؤولين القائدين يشكلون بالنتيجة خلال شهر مشروع عام شامل للتفاهم بين الطرفين، يعني مشترك، مشروع مشترك حول الرؤية الكردية في الخارج والداخل، وكذلك بالاتفاق مع الأحزاب الأخرى يعني حسب ما أعلنوا. ولذلك أعتقد أنه هذه الأمور إذا طبقت وإذا عقدت جلسة فعلا عقدت للبرلمان في 14 وأنهوا اللجان أعمالهم بنجاح وقدموا وحاولوا بلورة هذه المشاريع لكي يقر المجلس الوطني فيما بعد، طبعا هذه ستكون خطوة مهمة ونقلة أساسية في هذه الظروف الحساسة طبعا. وأعتقد أنه نأمل طبعا وكل كردي يأمل أن يؤدي عقد جلسة للبرلمان المشترك أو المجلس المشترك إلى توحيد الإدارتين أيضا، توحيد الوزارات، لأنه لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحاضر، وإلى تمهيد الانتخابات في المستقبل وإلى تحضير الوضع الكردي لما قد يحصل في العراق من هجوم أو تغيير أو مسائل أخرى اللي يتكلم عنها العالم كله طبعا. فأنا أعتقد أنه الخطوة جيدة ونأمل أن يتم التطبيق. وأنا شخصيا أأمل أن يشرف الإخوان البارزاني والطالباني على الموضوع وأن لا يتركوا هذه الأمور فقط للجان، لأنه كثيرا ما يتم اتخاذ القرارات ثم هذه القرارات أو العمل يترك للجان، وعندما تبحث التفاصيل لأخذها للجان تخلع عقبات معينة كما رأينا في الماضي، لأن الوقت ليس في صالح القضية الكردية والأكراد بحاجة إلى يعني الاستفادة من الوقت بسرعة كبيرة.
نعم دكتور، يعني هل تعتقد أن واشنطن مارست ضغطا معينا على الحزبين في اتجاه التوصل إلى هذه الاتفاقية السريعة أو المفاجئة أو أي وصف، يعني فجأة ظهرت الاتفاقية؟
لا أعتقد، طبعا واشنطن يهم واشنطن يكون هناك اتفاق بين الحزبين وإزالة العقبات، ولكن لم نلمس وجود ضغط معين، ولكن هنالك جهود كردية في الحقيقة يعني، وهم جهود الشخصين نفسهم يعني الحزبين، لأن الحزبين يشعرون أنه توجد المخاطر حول الوضع الكردي، والمخاطر تزدهر، المخاطر الخارجية، المخاطر الإقليمية، دول الجوار، الحكم العراقي، الوضع الاقتصادي، كل هالمسائل يعني طبعا الحركات الإرهابية، جبهة التركماني، هاي المسائل اللي هي عقبات يعني في طريق الوضع الكردي بشكل عام، وهي عقبات وهي تحديات للوضع الكردي. طبعا هذه الأمور الخارجية مع بعض الجهود الكردية بين الطرفين ومع التدخل القائدين يعني المسؤولين بنفسهما تقريبا في الموضوع، أعتقد كل هذه الأمور هي التي أدت إلى أن تتم هذه المعادلة، أن يذهب الأخ الطالباني إلى صلاح الدين ويذهب من خلال بوابة إبراهيم خليل وليس بالطائرة كما كان قبل، مثلا يذهب ثم ينزل هناك. طبعا هذه الأمور خلقت أجواء إيجابية أكثر، وأعتقد أن الطرف الآخر أيضا تجاوب وحصل هذا الاتفاق الذي هو اتفاق جيد، والكلها انتظر الآن تطبيق الاتفاق وعدم تأخير المواعيد أو المهلة أو مهلة الشهر المحددة لتطبيق هذا الاتفاق.
وفي اتصال آخر تحدث سامي شورش إلى أمين عام حركة الإنقاذ الوطني العراقي اللواء الركن وفيق السام الرائي، وسأله في البداية ما إذا كان يعتقد أن الاتفاق الكردي سيمهد الطريق أمام علاقة جديدة بين الأحزاب الكردية والمعارضة العراقية، مثلا في اتجاه عودة جماعات المعارضة العراقية إلى المنطقة الكردية والانطلاق منها لممارسة نشاطاتها السياسية والعسكرية ضد النظام العراقي.
نعتقد بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة حقيقية إلى أمام، ونعتقده نقطة قوة لنا في المعارضة العراقية ولمستقبل العراق ولمستقبل الشعب العراقي. كلما كانت كردستان موحدة وقوية كلما شعرنا نحن بالقوة أيضا، لأننا نعتقد بأننا وإياهم في قالب واحد إلى حد كبير. أما المعارضة العراقية ومسألة السماح لها بالعمل من المنطقة الكردية فلا أعتقد أن هذا سيتحقق في المرحلة الحالية، لا سيما وإن الأكراد لهم قوتهم الحقيقية والفائلة وبحاجة تواجد مجموعات من المعارضة ربما إلا رمزها لغرض التنسيق والتآلف والتحالف.
طيب اللواء ركن وفيق، يعني نحن نعرف أن العلاقة الكردية مع المعارضة في السنوات السابقة كانت علاقة تشوبها بعض الغموض وتجنب الأحزاب الكردية من الدخول في معمعان العمل المعارضة ضد الرئيس العراقي، لكن بعد هذا الاتفاق كما قلتم قد يعني تتغير الأوضاع. هل تعتقد أن أمريكا لعبت دورا في هذا يعني كتحضير لمسرح العمليات ضد الرئيس العراقي؟
ربما نعم، ولكن الشيء الأكثر احتمالا هو أن الزعيمين الكرديين السيد البرزاني والسيد الطلباني شعرا فعلا بأن النيات الأمريكية جدية وأن التحولات في الوضع العراقي المستقبلي ستكون حقيقية وجدية أيضا، وإذا لم يطلعوا بمسؤوليتهما فستكون النتائج خطيرة، لذلك اتفقوا على ما اتفقوا عليه.
طيب هل تعتقد أيضا أن هذا الاتفاق سيؤثر على تسريع وتائر عقد الاجتماع الموسع لجماعات المعارضة العراقية إن في كردستان العراق أو في أوروبا؟
لا أعتقد سيؤثر تأثيرا مباشرا على ذلك، الأكراد لهم ثقلهم ولهم مطالبهم ولهم تصوراتهم، طبعا هم مع المعارضة العراقية يدعمون المعارضة العراقية يساندون المعارضة العراقية، ولكني لا أعتقد أنهم يعولون كثيرا على المعارضة العراقية لأنهم قوة مؤثرة حقيقية، بل هم إذا صح التعبير يشكلون طليعة القوة الحقيقية للمعارضة العراقية.
أخيرا تحدثت إذاعتنا إلى ممثل الجبهة التركمانية العراقية في العاصمة البريطانية عزيز قادر صمنجي، وسألته عن موقف التركمان إزاء الاتفاق الجديد وما إذا كان يعتقد أنه سيمهد لتدليل العقبات أمام قيام علاقات كردية تركمانية سليمة. عزيز قادر صمنجي اعتبر الاتفاق خطوة على طريق تعزيز العلاقات الكردية التركمانية
بكلمة مباشرة بدون أي تفكير بدون أي إخلال، لأنه الحقيقة عندما يكون الحزبين يتوحدون هنالك جناحين، جناح كان بوفاق مع جبهة التركمانية وهو الاتحاد الكردستاني الوطني الكردستاني، وكان بعض المسائل العالقة وبعض المسائل الخلافية مع الديمقراطي، فالآن إذا توحدوا هذا يعني أنه صار يكون هنالك توازن، ويكون أعتقد يكون خطوة جيدة باتجاه تطبيع العلاقات والعلاقة الطيبة بين الأكراد والتركمان في المنطقة بشكل كامل، هذا اللي أتوقعه وهذا اللي أتمناه، وأعتقد أنه خطوة سليمة جيدة، وبالتالي أيضا أي اتفاق بين أي فصائل المعارضة العراقية سواء كانوا بين الأكراد أنفسهم بين التركمان أنفسهم وبين العرب الآخرين يعني أحزاب العربية أو الليبرالية أخرى شاشرية إلى آخره، فهذه كلها خطوات مباركة وجيدة نحو التوحيد نحو الوحدة نحو العلاقة الطيبة سلمية أخوية وطنية للجميع، فأعتقد أنه سيكون خطوة جيدة بالنسبة للعلاقات التركمانية أو التركمانية الكردية أو الجبهة التركمانية الكردية وبشكل عام التركمانية الكردية أسلم.
نعم. طيب نحن نعرف أن هذا الاتفاق تم بعد عودة طالباني من أنقرة عن طريق مروره في المنطقة الكردية الخاضعة لنفوذ مسعود بارزاني والتقائه مع بارزاني في صلاح الدين، فهل تعتقد أن لتركيا دور في هذا السلام؟
حقيقة ليست لدي معلومات رسمية أكيدة، لم أبلغ ولم أخذ مثل هذه المعلومات، ولكن مرورة على هذا الطريق ومن تركيا وبالتأكيد حينما يحل طالباني أو أي مسؤول آخر بالحزب الكرديين في تركيا سيكون لهم لقاءات بهذا القبيل، ربما صار تشاور أو من هذا القبيل أو التبليغ وتشاور، ولكن أعتقد طالباني يمكن رجل المفاجآت يفاجأ أحيانا ويطلق أشياء غير متوقعة، قد يكون من هذا الباب أيضا حسب تقدير يعني لا أكثر ولا أقل.
أعزائي المستمعين هذا ما يسمح به الوقت لنا، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وهذه تحية من محمد إبراهيم. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
أعزائي المستمعين، ضمن زاوية الغناء العراقي لهذا اليوم اخترنا لكم أغنية يلتحبني لحاتم العراقي.
Oh, تحبني ساعة عيوني عليك ساعة عيوني عليك حتى لو زعلان مني 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 أنا ما أزعل عليك
ساعة عيوني عليك
أنا ما أزعل عليك
ساعة عيوني عليك
شوف عيوني يا هبتي وشوقي لك شوف عيوني يا هبتي وحبي لك.